قوم أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا
قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله
عنه أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الجهراء بوابة الكويت في الجهراء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في ضيافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبجوار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ارتحل أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مسجد قباء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. المسلمون قبل أن يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يصلون في نفس الموضع، فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في هذا المكان وأن يبني فيه مسجدا وجد أن هذا المكان هو عبارة عن حائط، عبارة عن بستان، عبارة عن أرض ليتيمين من يتامى الأنصار في كفالة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما علم اليتيمان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينوي أن يحول هذه البقعة إلى مسجد أراد أن يهدي هذه الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفض، لا سيما أن الملك عام، ملك للمسلمين، فدفع لهما ثمن هذه الأرض. ثم بدأ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسائر المسلمين ببناء مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسع المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة فقط، وذلك بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر وكثر عدد المسلمين. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجة ماسة لتوسعة المسجد ليستوعب أكثر عدد من المصلين، وهذا الذي تم، وهي التوسعة الوحيدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء زمن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر لم يطل أمره ولم تطل مدة خلافته، كانت خلافته أقل من سنتين، ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى توسعة المسجد، وبقي المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على حاله حتى جاء زمن عمر رضي الله عنه. غاية الإكرام لأبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد موته أن يكون في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. ولك أخي الكريم، ولك أختي الكريمة، أن تروا مدى الصحبة والتلازم والبقاء طول الحياة في ظل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس يقولون على عهده عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر، جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر، ثم يتكرر المشهد. وبعد أن كانا رفيقيه في الدنيا، وإذا بهما رفيقيه في البرزخ، وإذا بهما رفيقاه في البرزخ ثم رفيقاه يوم القيامة. فلا يوجد أحد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وقد دفن معه إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، كان هناك مكان قد يتسع لآخر، وقد أرادت عائشة رضي الله عنها لما مات عمر أن تتخذ هذا القبر مكانا لها، فلما سألها عمر ذلك أعطته إياه. ودفن عمر بعد أن طعن في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجوار الحبيبين له. كان بعد دفن عمر أرادت عائشة أن تستتر بالحجاب الذي أوجبها الله عليه، فكانت تستتر حياء من عمر حتى بعد موته. وقد جاء في بعض الآثار أن هناك مكانا رابعا، وهو المكان الذي بقيت فيه عائشة، وقد أراده عبد الرحمن بن عوف لنفسه لكنه لم يدفن فيه، ثم دفنت عائشة رضي الله عنها في البقيع. لا زال الناس يحرصون على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة فيما سواه. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وتكاثر الناس والكل يريد أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليحظى بجواره، رأى عمر أن الحاجة داعية إلى توسعة المسجد، فكانت أول توسعة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن عمر وسائر الصحابة أصحاب سنة ويخشون من أن يفتن الناس، كان عمر يشرف بنفسه على توسعة المسجد، كما في صحيح البخاري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يقول للبنائين: إياك أن تحمر أو تصور فتفتن الناس، أكن الناس من الحر أو المطر، نحن نريد توسعة، نريد حماية الناس من حر الشمس ومن المطر، لكن لا تكثر من التزاويق، لا تكثر من التصاوير، لا تكثر من الألوان، فإن هذه الأشياء داعية إلى الانشغال بها على الانشغال بالصلاة. ولذلك كان جمع من العلماء يكرهون الكتابة في قبلة المسجد، يكرهون التزاويق والتصاوير والزخرفة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويروى موقوفا عليه: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالبيوت بيوت الله إنما أقيمت لعمارة المسجد بطاعة الله عز وجل وبالصلاة وبالذكر. من أجل هذا حرص عمر رضي الله عنه على حماية الناس من الحر والمطر، مع ضرورة ترك التزويق والتنميق والتلوين لمسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أشهر التوسعات التي طرأت على مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوسعة التي جرت في زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، لما أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يوسع المسجد النبوي. لكن المشكلة تكمن في إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضمن المسجد، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ استشار واستفتى عمر بن عبد العزيز التابعين الموجودين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي جواره، لكنهم رفضوا ذلك، منهم من قبل ومنهم من رفض، خاصة أن هناك شبه في إدخال الحجرة في المسجد. لم تدخل الحجرة في المسجد، وبقي الأمر على ما هو عليه بفضل الله تعالى إلى يومنا هذا. وهنا لفتة مهمة، وهو أنه قد روى مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهي دعوة منه إلى عدم اتخاذ قبره مسجدا ومحلا للعبادة، هل استجاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فهكذا حفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يعبد في حياته وبعد مماته. مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم توسعات كثيرة، من أعظمها شأناً وأجلها خطراً وأرفعها قدراً توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حتى غدا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أجمل صورة وأحلى هيئة، ولا يكاد ينافسه إلا المسجد الحرام في مكة المكرمة. هذه إطلالة عاجلة حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته بسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. استودعكم الله ونلتقيكم في حلقة أخرى.
في الحلقة القادمة:
من أشجع الناس؟ كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فقال: لا، بل أبو بكر.
أكرم بدير في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء.